كتاب أولاد إسماعيل وإسماعيل أبو الحجازيين أبو العرب. فإحدى الأخوات تعرفت بالرب وكتبت شهادتها في هذا الكتاب، وكتب تحت عنوان من وراء الحجاب. تقول: كل منا يحمل نمنمات تراث عمره، حيث الأحلام، حيث الفامية وعوامل التشكيل والبصمات. نعم، أذكر كل اللحظات حتى يوم ميلادي أذكرها جيدا. مش عارف بتذكر يوم ميلادها ازاي، دي حاجة غريبة، لكن هتفكر كده. فتقول: فمنذ حكت لي أمي تفاصيلها التصقت بذاكرتي وكأني أعيشها اليوم. كان يوم أربعاء من عام 1971، كنت الطفلة الأولى لوالدي، كنت الفرحة الأولى وصراخ الطفل الأول في منزلنا. فأنا البكر لأربع أخوات، حالتنا المادية تشبه أي أسرة عادية، فأسرتنا متوسطة الحال. تعلمت في مدارس حكومية، وكان أبي يهتم قدر المستطاع بتوفير كل احتياجاتنا، لأنه كان يحلم أن نحظى بقسط وافي من التعليم، خاصة أنا. كلنا بنات، وكان أبي يحلم كثيرا بأن ينجب ولدا، فكان يسعى جاهدا لتعليمنا وتوفير كل ما نحتاج إليه. أما من الناحية الدينية، فقد تربينا على المبادئ والالتزام منذ الصغر، فأبي مسلم حقا. ساعدته نشأته الريفية على التمسك بكل أمور الدين والتقاليد، أما أمي فهي أقل التزاما، فكانت تصلي يوما وتنقطع أياما. شوفوا، خدوا بالكم، العيال بيبقى عندهم كاميرا خفية بيضبطوا تصرفات الأهالي. الأم لما تبقى حتى تعبانة ولا حاجة ما بتصليش، الكاميرا بتلقط وتكتب: فكانت تصلي يوما وتنقطع أياما. خد بالك إذا كنت أب، خد بالك، ولا أم، خد بالك، عيالك من صغرهم عندهم كاميرات خفية وبتصور، مش ممكن الصورة تضيع من الذهن. في يوم من الأيام يكتب ولادك كده ويقول: أما أمي فكانت تصلي يوما وتنقطع أياما. طبعا مش هتصلي علشان خاطر ما يكتبوش كده، لا، اللي بيصلي بيصلي حب يعني. أنهار. وأذكر خلافات كثيرة لأبي معها بسبب هذا الأمر، فقد كان يريد أن يكون معا أسوة حسنة لنا حتى نلتزم دينيا نحن الأبناء. وأذكر أنه أياما كثيرة كان يرفض ليصلي الفجر في الجامع الذي يبعد عنا بقليل. كنت أصحو على صوت الآذان في بعض الأيام، وكنت أندهش بالتزام أبي وتصميمي أن يصلي الخمس فروض في توقيتها في المسجد، ولم يمنعه برد الشتاء أو حر الصيف، وحتى في أيام مرضه. سألته ذات مرة: ماذا لو صليت هنا نظرا لبرودة الجو؟ فأجابني بأنه كلما خرج للجامع في وقت البرد والأوقات المماثلة كلما جازاه الله خيرا وأعطاه ثوابا أكبر. بن قسين بتقول كان مخلصا وملتزما حقا بالإسلام، وأعتقد أنه ما زال بهذا الإخلاص. شجعني أبي أن أصوم رمضان كله وأصليه وأنا عمري 7 سنوات يا حرام. مفيش اعتبار للعيال 7 سنين وتصوم رمضان. اه معلش ما مش مشكلة لأنه بيقلم بالليل، يعني بيبقى النهار ليل والليل نهار. لا 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 مش قضية. اوكي. وقال لي حديثا يقول علموهم 7 واضربوهم 10. كنت أشعر بالجوع في صيام ذلك الوقت، ولكنني كنت أصبر بإخلاص على أن أكمل اليوم، وبالفعل صمت الشهر كله وسعد أبي لذلك. وأذاع الخبر على كثير من أفراد عائلتنا وكان فخورا بالتزامه. وسعدت أنا بأن الله سيجازيني خيرا بحسب قوله، ولكنني سعدت أكثر لقدرتي على تنفيذ هذه المهمة الشاقة. وحتى وصلت سن 18 كنت لا أواظب دائما على الصلاة، صلاة زي أمها. وكان أبي يختلف مع جميعنا على ذلك الأمر، فالالتزام بمذاكرتنا والالتزام بالصلاة هما أكثر موضوعين استغرقا حديثا وتوبيخا في منزلنا طيلة حياتنا. وكان لأبي عقابا أرفضه بشدة إذا انقطعت إحدانا عن الصلاة لسبب غير شرعي، فكان لا يجلس معنا على مائدة الطعام، مستشهدا في ذلك بحديث نبوي يقول: وكنت أتساءل مع ذاتي كيف يقول الرسول كلاما يساعد على تفكيك روابط الأسرة. ده البنت بتقول كده. أي التزام ينتظره أبي سينفذ عن هذا العقاب؟ وكانت الأفكار التي شربناها عن المسيحيين ها بأنهم كفرة، طبعا بيشربوها زي المي، ومشركين بالله ياخدوها زي الشاي والقهوة، وليس مجديا أن نصنع علاقات معهم. إلا هذا الاستثناء. إيه الاستثناء؟ صديق واحد لأبي كان يقول أنه يعرفه منذ الطفولة، وكانت بينهم علاقة محبة تتضح عندما كان يأتي عندنا هذا الصديق هو وزوجته وابنه لكي يشاركون أفراحنا وأعيادنا. ولكن في كل مرة كان أبي يقول شيئا يجعلني أندهش بعدما يمضي صديقه المسيحي. كان يقول: خفرتك يا فوزي في المسيحيين، يا سلام لو كنت مسلم. ثم في 13 بدأت مرحلة دراسية جديدة اللي هي الإعدادي. وفي أول يوم للدراسة ونحن نتهافت على أماكن المقاعد المفضلة ونتعارف، جلست بجواري فتاة تدعى مارتين. كانت اسما جديدا على مسامعي وكانت تجربة جديدة أيضا. ففي مقعد واحد لمدة عام دراسي كامل كان عليه أن أتعامل مع هذه المسيحية بين قوسين الكافرة، ولكني سرعان ما تعرفت أكثر عليها وجدتني أنجذب إليها. فما زلت أذكر البراءة المنحوتة في ملامحها حتى الآن، وداعتها تخايلني، وكانما كنا معا منذ أيام لا سنين. وأذكر ذات مرة أنها سألتني: ماذا معك من ساندويتش؟ فقلت لها: جبنة رومي. فقالت: لما تبدل فأنا معي مرتديلا. فانزعجت وقلت لها: مرتديلا، نحن المسلمين لا نأكل لحم الخنزير فهو محرم علينا. سألتني لماذا؟ فقلت لها لأن الله يخاف علينا وهذا اللحم هو مضر لصحتنا. فنظرت إلي وشردت عيناها والتزمت الصمت. ففكرت أنا بداخلي لو كانت إجابتي منطقية وصحيحة فلماذا لم يضر كل هؤلاء المسيحيين على مر الزمان، لم يضر على مر الزمان من أكل الخنزير؟ ولكنني لم أجد إجابة ولم أرهق نفسي في البحث عنها فنسيت الأمر. ومر العام الأول على هذه العلاقة البسيطة الجميلة، وفي العام الثاني في يوم دراسي كانت مرسيل تبحث في حقيبتها عن بعض الأشياء فأخرجت كل كتبها على المنضدة، فأمسكت بكتابها الديني وتفجر في حبه استطلاع لم أعهده في ذاتي من قبل ولم يفارقني من وقتها. وطلبت منها أن أنظر في كتابها الديني وأخذت أتصفحه، وقعت عيناي على جملة تقول بن قسين: كان يسوع يجول يصنع خيرا. فسألتها: من هو يسوع؟ هل هو شخص؟ فأنا لأول مرة أعرف هذا الاسم. فأجابتني مرسيل أنه المسيح. أغلقت الكتاب وأعطيتها إياه، ولكن ظلت هذه الجملة عالقة بذهني أريد أن أكتشفها. شخص يجول يصنع خيرا، ما أجمل هذا الشخص المتفرغ للخير. وببراءة شديدة لم أعد أذكرها جيدا ذهبت إلى المنزل، وكل رغبة في اقتناء إنجيل يحدثني عن هذا الشخص. فطلبت من أبي ذلك. يا ذا المصيبة، أما بساطة صحيح، وحكيت له ما حدث يا ذا الوضعة، ولا أدري بعد ذلك ما حدث. استهلي ثورة عارمة في منزلنا، ضربات تنهال علي وترديد لجملتين دون كثرة، الإنجيل ده محرف. فبكيت وقدمت ندما على ما فعلت وتوبت. وبعد فترة وجيزة اشتعلت في الرغبة من جديد. طبعا كلمة ربنا مولعة، لها جاذبية خاصة. بتقول ايه؟ وبعد فترة نفست العلقة. وبعد فترة وجيزة اشتعلت في الرغبة من جديد. فطلبت من مرسيل ان تحدثني عن يسوع. فقالت لي انه كان يحب الناس جميعا ويصنع المعجزات لهم. وفي ذات يوم ونحن في حصة الدين الإسلامي التي كان يدرسها لنا أستاذا شابا والمتميز بعلامة الصلاة على جبهته، يعني الزبيدة، شيء في داخلي يدفعني وسؤالي يراودني منذ فترة، لكني أعلم أن سؤالي حرام فتردد، ولكنني لم أستطع أن أكتمه. فجرأت وقلت: أستاذ فلان، ممكن أسأل سؤال؟ بس يعني أستغفر الله العظيم. ثم انطلق لساني أما أنا للرسول أن يساعد كل النساء في ظروفهن دون أن يتزوجهن. أما كان له أن يصنع معهن خيرا دون شرط الزواج ولا يكن مزواجا؟ وكانت الإجابة صفعة سريعة جدا على وجهي وكلمة كافرة، ولأول مرة أضرب في المدرسة. فشعرت بإهانة قصوى وذهبت لمديرة المدرسة كي أشتكيه، وحكيت لها ما حدث لبنت ساذجة أو سكينة ساذجة، وقلت لها أما من حقي أن أسأل، إنه سؤال بديهي وواجبه كرب الدين أن يجيبني، فلماذا قال عني كافرة؟ كلام وجيه. كانت هذه السيدة متعصبة جدا، فكانت كثيرا ما تكلمنا وتوضحنا لعدم ارتداء الحجاب، ولكنها كانت أيضا حكيمة جدا، وأجابتني ببساطة أنه لو كان الرسول صنع معهن علاقات للمساعدة فقط لكان تعرض وعرضهن معه لشبهات غير لائقة. يعني فهزت رأسي ولكني لم أقتنع بالإجابة، ولم ترد الإجابة إهانتي، ولم أجد جدوى، فمرة أخرى ندمت وتبت، وقررت ألا أنشغل بكل هذه الأمور ومعي الحال إلحاح أبي وكلماتي التي تنهال علينا للمواظبة على الصلاة، قررت أن ألتزم بالصلاة. فتجربة الحوار والتفكير غير مجدية. بالضبط، جينا لبيت القصيد أو لمربط الفرس، أنه مع المسلم لا يصلح الحوار ولا التفكير. يقول لك الشيطان في التفاصيل، والتفكير هرطقه، والحوار زندقه. فتجربة الحوار والتفكير غير مجدية. سأصلي كواجب لتجنب الإصابة بلعنة أبي، كان شعورا قهريا. ففي سجدتي الأولى كنت أدعو الله أن تأتي السجدة الأخيرة وأنتهي من ذلك الواجب الفرضي. لم أفكر في الله، ولم تجلب لي الصلاة في أي تغير في شخصيتي، وموقفي من المسيحيين ما زال عدائيا كتربيتنا. فمارسيل هي تجربتي الوحيدة، وحتى الكنيسة التي كانت بجوار بيتنا كنت أحاول عدم المرور من أمامها، وصار الوضع على هذه الوتيرة لمدة عامين أو أكثر. كانت الخلافات تشتد بين أبي وأمي، إلى أن حدث ما غير أشياء كثيرة في متاع حياة أبي وأمي، يفعلان أبغض الحلال بحسب قولهم فينفصلان. وبدأت آخذ وضعا جديدا بين أسرتين، فأنا أتحمل مسؤولية أبي وأسرتي الأربعة. كان عمر حوالي 16 عام، وكان علي أن أحصر ذاتي بثلاث أشياء: أن أتفوق في دراستي، وأن أتفوق في أمومتي لإخوتي، وفي رفقتي لأبي كشريك في المسؤولية. صعب برضه في سنة 16 سنة، ولا على إيه؟ ما رسول الجوز بعد عندها 9 سنين وعانت بالمسؤوليات، يعني مش مشكلة. إيه بس ما فيش واخدة بالها. ولم أسمح لنفسي أن أفكر في أي شيء آخر، وانتهيت بعد ذلك من المرحلة الإعدادية بتفوق، وكان الحلم القديم طبعا أن أكمل تعليما جامعيا، لكن نظرا لاحتياج الأسرة لي فقد رفض أبي أن أدخل مدرسة التجارة حتى أتفرغ لخدمة إخوتي. وبدأت أشعر أن كل الظروف تعمل ضدي، وهذا الإحساس وضعه الله بالنسبة لي موضع رفض وتمرد، ولكن أين المفر من ظروف سيئة وسنين ملأتني بالهم والانكسار؟ أين المفر؟ لم يكن أمامي مفر سوى الله رغم كل شيء. لكن هذه المرة التجأت إليه وأنا فيها حالة من الضعف الشديد والاحتياج الشديد والصدق الشديد، والتزمت أكثر بالصلاة والصوم وكل فروض الإسلام وارتداء الحجاب، وبعد كل صلاة كنت أدعو الله وأتكلم معه كثيرا، ولكني كنت أشعر أن صلواتي ودعواتي تصطدم في حائط وتعود إليه ثانية بلا استجابة وبلا معونة وبلا رجاء. فكنت أشعر دائما أن الله بعيدا عني بعد المشرق عن المغرب. وبعد انتهاء دراستي جلست ما يقرب من عامين في المنزل وبدأت أختنق من حياتي المملة. وبدأت أبحث عن عمل. علمت أن هناك مكتب للمحاماة يطلب سكرتورة للعمل. كان صاحبه رجلا مسيحيا. وعرضت الفكرة على أبي وأنا متيقنة من ربه. وبالفعل رفض. لكن أمام إصراري وإلحاحي وافق أبي أخيرا. وفي مكتب المحامى المسيحي بدأ يطفو ثانية فضولي لمعرفة هذا الدين المسيحي. وبدأت بسؤال له عن صورة العذراء المعلقة خلف ظهري. فمن أين أتوا بها؟ ولماذا يقولون عن المسيح أنه الله وهو مولود من امرأة عادية حتى ولو كان ميلاده إعجازيا؟ ولم أكمل كلماتي حتى هاج أستاذي ومج وقال لي بأسلوب لا يقبل مساومة: ما فيش أي أسئلة في الدين، وكفاية اللي بيحصل في البلد. كان يقصد أحداث الإرهاب البشع، الإرهاب البشع الذي حدث في البلد عام 91. فخوف أستاذي منعه من الإجابة، وأيضا جهله بأمور دينه، فهو مسيحي بالاسم. يا بالخيبة يا بالخيبة، مسيحي بالاسم، فأسيت المسلمة مسيحي بالاسم بن قسين. فالجهل والخوف أسباب كفيلة جدا لأن تخفي أعظم جمال وتضع تحت مكيال. فقررت أن أعرف عن المسيحية ولكن ليس منه. فالمكتب يحتوي على مكتبة للكتب العامة وبعض الكتب المسيحية. وبالفعل بدأت أقرأ عن صلب المسيح ومعنى التكليف وابن الله ومحبة الله. وجربتني بحق قصة الحب العجيب التي ظهرت لي جليا من الصليب والفداء. ووجدتها مقنعة للعقل ومشجعة للنفس، ولكن الخوف من الاستمرار في هذه القراءات بدأ ينتابني. وبالفعل توقفت عن القراءة وقررت بأن أستعين بأحد رجال الدين الإسلامي ليجيبني عن الأسئلة التي في داخلي ويمنع جاذبيتي نحو المسيح. فذهبت لشيخ جامع قريب من بيتنا وحكيت له قناعتي القليلة ومخاوفي الكبيرة، وبالفعل أعطاني العلاج الفوري لداء البحث والمعرفة. وصفة تتكون من 3 خطوات علي الالتزام بها. الخطوة الأولى أن أوقف القراءة لهذا الدين وأترك مكان العمل فورا. الخطوة الثانية أن أتوب وأصلي وأصوم 3 أيام. الخطة الثالثة هي أن أواظب على قراءة المصحف كل يوم. فبالفعل نفذت كل ما طلبه الشيخ إلا مطلب واحد، وهو تركي للعمل، وذلك لصعوبة موافقة أبي على العمل مرة أخرى. ومن قراءات الإسلامية التي زادت في هذه الفترة بدأت أكتشف ما زاد شكي وإنزعاجي ولم يعالج دائي. فالنساء ناقصات عقل وناقصات دين، وبالتالي من ميراث الرجل مثل حظ الأنثيين. وشهادة امرأتين أمام شهادة رجل واحد، باعتبار أن النساء ناقصات عقل، فلا يوجد منا دكتورة أو باحثة أو قاضية أو فيلسوف أو حتى امرأة عاقلة. وأنا أكثر أهل النار من النساء، بل أكثرهم حطب جهنم. بن قسين تخيلوا معي، نحن معشر النساء مخلوقين للمتاع في الدنيا للرجال، وفي الآخرة حطب لجهنم أو حور عين للجنة. والمرأة في الإسلام لا تخرج إلا لثلاث: لبيت زوجها أو لحج بيت الله الحرام أو لتدفن. وآيات القتال في القرآن كم أرهقتني بحور الدم التي إلى الآن لم تقف باسم الدين. تخيلوا معي بعد 21 عاما وأنا أؤمن بشيء يسقط الآن. وكانت هذه الفترة من عمري هي أصعب فترات عمري. فكيف يحيا إنسان كان الله ملجأه الوحيد والآن بدون ملجأ بدون إله؟ ولكن بعد شهر من السهر والبكاء وانتظار الله الحقيقي أن يخترق السماء ويجيبني، كنت أتعب من التفكير، فأعود للقرآن أنزعج أكثر وأشك أكثر، فقررت أن أقرأ الكتاب المقدس لعلي أجد فيه الحقيقة. ولكن الناس تقول بأن النسخة الأصلية ليست لها وجود، لكن ما العمل؟ إذن لابد أن أقرأ هذه النسخة المحرفة غير الحقيقية لعلي أجد الحقيقة بين السطور. إذا كبرت وبالفعل بدأت أقرأ الإنجيل واكتشفت يسوع، هذا الاسم الذي سمعته منذ سنين وجذبني. رأيته كيف كان يشفي المرضى ويطلق الأسرى أحرارا ويغفر للمرأة الزانية ويحب ويبارك أعداءه. ولأول مرة في حياتي أكتشف أنني لم أختبر قلب الأبوة ولا رعاية الأمومة، فأبي وأمي منفصلين منذ زمن وأنا البكر بين إخوتي. والآن أشعر أن يسوع هو أبي وأمي، وشعرت أنه يضمني إلى صدره، يأخذني بين ذراعيه كطفلة، ويسقط كل الأحمال التي أحمد ظهري، ويشعرني لأول مرة في حياتي أني امرأة حقا، إنسان حقا، محبوبة حقا، ليست للمتاع أو السلعة، بل مخلوقة على صورة الله. فبكيت بكاء الناجين من النار، بل بكاء الناجين من الموت في هذا اليوم. قلت له يا يسوع أنت إلهي ومخلصي، أنت أبي وأمي، أنت كل شيء لي في الحياة. ومن هذا الوقت بدأت مرحلة أخرى ممتلئة بالأحداث والمعجزات وأيضا بالاضطهاد، ولكن لكل هذا حديث آخر في المستقبل. التوقيع ليلى مبارك اسم الله. شفت الاختبار الجميل والشهادة الحية، برضو تأثير بنت صغيرة في المدرسة ومعاها الكتاب المقدس لا يضيع، الله بيستخدمه كسنارة حلوة لخلاص النفوس من بحر الموت الى شاطئ الامان، ليباركها الرب بكل بركة روحية وليستخدمها الرب لمجد اسمه اكثر واكثر. امين. اترك المايك للي يحب يشارك في هذا الاختبار او ما شابهه او يعلق. الكتاب اسمه اولاد اسماعيل ومنتشر جدا، واللي يحب ما ياخد نسخة مجانية يبقى يكتب لنا واحنا نبعث له نسخة مجانية من هذا الكتاب مليء بالشهادات الحية، وموجود على الانترنت على فكرة، موجود في كل سايت على الانترنت اولاد اسماعيل.